صلى الله عليه وسلم.
الآن من هذه المقدمات التي لها دور في حل الخصومة بين الأجانب وبين العربيين. بعد هذه المقدمات يقع الكلام في أولا كلام أدلة قائلين لتبعية العقلاء للشرع أي خارق الأشاعرة، ثم نبين بعد ذلك دليل العدل على خلاف ذلك. أما الأشاعرة فقد ذكروا على ما هو مثل هنا فذكروا دليلين على استحالة تبعية الشرع للعقل. الدليل الأول لو كان حكم العقل العملي حكم عقلي لما كان هناك فارق بين العدل حسن وبين قولنا الكل أعظم من الجزء. لو كنا بمقالة العدلية لأوجب مساواة حكم العقل بين العدل حسن والكل أعظم من الجزء. والثاني باطل، فإن الوجدان حاكم بأن القضية الأولى ليست على وزان القضية الثانية وأن بينهما اختلاف. هذا إنما يدلنا على أن القضية الأولى عقلية والقضية الثانية شرعية. القضية الأولى عقلية والقضية الثانية شرعية. أكرر الدليل، لو قلنا بما قاله العجلية، الكلام الأشعري بيتكلم يقول لو قلت بمقالة العجل القائل بأنه العجل حسن حكم من أحكام العقل ولا فرق بين أحكام العقل، فمن أحكام العقل الكل أعظم من الجزء، فلا بد من مساواة هذا الحكم يا حكم العجل حسن، لا بد من مساواته مع قولنا الكل أعظم من الجزء، بينما نحن نرى بعدم المساواة وأن هناك فرق، ففي أحدهما يوجد خفاء في الحكم وفي الثاني لا يوجد خفاء ولا يوجد تردد ولا يوجد تأمل في الحكم. لو كان كل من الأمرين من واد واحد، أعني حكم العقل، لما اختلف هذا مع ذاك، مع أن الاختلاف موجود. سبب هذا الاختلاف دليل على ماذا؟ على أنه ليس هذا من حكم العقل، وحاله ليس كحال الكل أعظم من الجزء. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الأشعري. جواب هذا الدليل، أولا أنا أقول أن هناك خلط بين حكم العقل وحكم العقلاء. في مثال الكل أعظم من الجزء هو حكم عقلي، بينما في مثال العدل حسن الذي هو محل الكلام ليس حكم عقلي وإنما حكم عقلائي. عقلائي يعني شنو؟ إجماع العقلاء، تباني العقلاء، مش قلنا؟ ففرق بين حكم العقل وحكم العقلاء، أو فلنعبر بعبارته هو فرق بين القضية البرهانية البديهية وبين القضية الخطابية المشهورة. ألم يتقدم منا سابقا أن حكم العقل العملي في المقام هو من المشهورات والتأديبات الصلاحية؟ ألم يتقدم منا أن المقام يتباين تمام التباين مع حكم العقل العملي مع حكم العقل الفطري؟ لو سلمنا أن كل منهما هو حكم عقلي لكنه ليس من الضروري أن تكون جميع الأحكام العقلية على مستوى واحد وعلى حد سواء، بل حكم العقل له مبرراته، بعضها فطرية، بعضها أولية، بعضها ضرورية، وبعضها ليس بضرورية. مجرد كون أن كلتا القضيتين تشتركان في أن الحاكم فيهما حكم العقل لا يعني ذلك أنه لا بد من الاشتراك بالوضوح والخفاء، بل يمكن أن يكون لأحدهما وضوح وللآخر شيء من الخفاء. ثم يعقب الشيخ المؤلف يقول: فليتضح أن هناك فرق بين حكم العقل البرهاني البديهي وبين ما نحن فيه، ويذكر ثلاثة فوارق بين القضية البديهية وبين القضية التي بيدنا. الفارق الأول أن القضية البديهية الحاكم بها هو العقل النظري، بينما نحن فيه الحاكم فيها العقل العملي. اثنين، أن القضية البديهية لها واقع ما وراء حكم العقل، ويكون دور العقل دور الاستكشاف للواقع، بينما في القضية العقلائية دور العقل دور التأكيد لا دور الاستكشاف. ألم نقل لا واقع لها ما وراء تبان العقلاء؟ بتبان العقلاء يكون لها اعتبارها بيد معتبرها، والمعتبر لها هم العقلاء. ألم نقل ذلك؟ ففرق بين كون القضية استكشافية وبين القول أن القضية قضية تأسيسية. شلون أمثل لك الفارق بين التأسيس والاستكشاف؟ مرة أعطوا درس قائم، سيأتي الأستاذ أو الطالب، دور ما في الأستاذ والطالب يسمي دور استكشافي أو تأسيسي للدرس. نقول دور استكشافي، ليش؟ لأنه درس قائم، هذه أمانات كاشفة عن وجود الدرس. دور الأستاذ والهذا يكون كاشفا، أما التأسيس شيء يكون مجيء الأستاذ إلى رادته، أو الطالب لابد أن يكون أنه اليوم أريد القيم الدرس. لولا هذا التباني من قبل الأستاذ والطالب على أن يعقدوا اليوم درس لا يتحقق درس. أما بذلك النحو الأول، يعني فرق بين الدرس اليوم الأول والدرس فيما بعد، فإن دور حضور الطالب في الدرس فيما بعد دورا استكشافيا، بينما حضور الطالب في اليوم الأول دوره دورة تأسيسية فقدان. فنريد أن ندعي أن حكم العقل في مثل الكل أعظم من الجزء، وهكذا سائر القضايا البديهية دورها دورا استكشافيا لواقع مفروض عنه. أما بالنسبة للقضية العقلائية لا واقع لها، إنما العقلاء يؤسسون لها واقعا. هذا الفارق الثاني. إذن الفارق الأول شنو؟ أن القضية ضرورية، الحاكم هو العقل النظري. الثاني أن هناك واقع ما وراء حكم العقل. ثلاثة أن القضية البديهية لا تحتاج إلى تأدب، لا تحتاج إلى تروير، لا تحتاج إلى الوقوف على مثل هذا الإجماع، فإن الإنسان بمراجعته إلى فطرته حط عقله سيحكم بذلك. قضية الحاكم بها العقل الفردي، أنا عقلي يحكم وأنت عقلك يحكم وعقل الآخرين يحكمون، عقلي يحكم سواء كان هناك شريك لي في هذا الكون أو لم يكن هناك شريك لي في هذا الكون. فمثل قولنا الكل أعظم من الجزء، لو ضربنا أن ما في أحد في الكون إلا أنا فإن عقلي سيكون حاكما بذلك. تطور الأطراف كافي في تطور الحكم. أما في القضية العقلائية مفروض مثلا أن القضية العقلائية لابد أن يكون هناك شركاء في الكون، وأن هؤلاء الشركاء يتعاقدون على تأسيس أمور، فالذي يجي يأتي من كوكب آخر ويستضاف في هذا الكوكب لا بد أولا أن يقف على وجود مثل هذا التباني العقلاء حتى يعتقد به. يرتضي ليس أمر حكم العقل العملي مجرد تصور الطرفين كافي في الحكم بالنتيجة، وإنما في الأحكام العقلائية لا بد من شنو؟ من اطلاع على وجود مثل هذا الاتفاق عند العقلاء. هذه هي الفوائد الثلاثة، وعليه يقول الشيخ كلمة الأخيرة في هذا المجال في هذا الباب، من أن الأشاعرة ظنوا ظنا خاطئا حينما نحن قلنا أن العدل حسن قضية عقلية، ظنوا أنها قضية عقلية، إما أن تكون عقلية محسومة بالعقل النظري وأن لها ما وراء وأن مجرد تصورها كافي في الحكم بها، والأمر ليس كذلك. هذا حاصل الدليل الأول ورد العلامة لهذا الدليل. الدليل الثاني للأشاعرة، الأشاعرة قالوا إذا كان حكم العقل فلا بد أن يكون مضطردا، طابع حكم العقل لا بد أن يكون مضطردا، ونحن نعتقد أن حكم العقل في مثل الصدق حسن ليس بالحكم المضطرد، إذ نرى أن الصدق أحيانا يكون حسنا وأحيانا يكون شنو؟ مبيح. لو كان حكم العقل فحكم العقل بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين حكم مضطرد أم ليس بمضطرد؟ حكم مضطرد، لم يتأثر بالعوامل وبالأسباب، بينما في مثل الصدق حسن ليس الحكم حكما مضطردا وإنما الحكم مختلف. هذا دليل على أنه هذه ليست كتلك، فإذا هذه ليست كتلك هذه لا بد أن تكون تابعة للشرع وتلك لا تكون تابعة للشرع، فواحد زائد واحد يساوي اثنين لا نحتاج إلى تبعية هذا الحكم العقلي للشرع. أما في قولنا الصدق حسن لا بد من متابعة الشرع في ذلك، هذا الذي يمكننا التعليل عن الأشاعرة. الأشاعرة ماذا كان يمكن أن يدعون؟ الصدق حسن ليست قضية محوظة في ماذا؟ في كونها عقلية من دون أن تكون للشرع متابعة في ذلك، من دون أن يكون للشرع تأثير على ذلك. فصاحب الدليل الثاني في مقدمات الدليل الثاني يريد أن يدعي حكم العقل طابعه أن يكون مضطردا، واثنين الصدق حسن ليس بالأمر المضطرد، نتيجة إذا بحث الحسن ليس بالأمر المضطرد، بحث الحسن ليس بالأمر المضطرد. هذه المقدمات الثلاثة نتيجتها أنه فرق بين بخلاف واحد زائد واحد يساوي اثنين أمر مضطرد، فعليه يكون من الحكم العقلي المضطرد، ولا نحتاج إلى وجود آية من السماء تنزل تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، بينما الصدق حسن قضية ليست مضطردة، إذا ليست مضطردة لا أحتاج إلى اعتقاد شرعي يقول الصدق حسن. هذا السبيل الثاني الذي ذكره الأشعري. جواب شنو؟ طبعا يجاب بجوابين يقدر نجاوب نفس الجواب بلغتين بعبارتين، إما هكذا يقول أنا نقل مولانا أنه حديثنا في حكم العقل العملي فيما إذا كان العنوان عنوانا ذاتيا لا ما إذا كان العنوان عنوانا عرضيا أو عنوانا اعتباريا. سابقا هكذا أسف إن القضية الذي نحن في صدد البحث عنها مو كل عنوان كيفما كان، وإنما خصوص العنوان الذاتي لموضوعه، فمثل العدل، ولذا مثل العدل احنا نقول مضطرد له مضطرد، العدل حسن قضية مضطردة، العدل حسن قضية مضطردة. فأنت استدلالك كان قائم على ماذا؟ على مثال الصدق حسن، وقلت أن الصدق حسن ليس بالأمر المضطرد، إذن هو يختلف عن ذلك. أنا أقول هذه القضية أجنبية عن المقصود، إنما قضيتنا ما هي؟ قضيتنا فيما إذا كان الموضوع نحو موضوع عنوان يوجب الحكم لنحو الصراع أجل يدخل في محل كلامنا الصدق إذا كان فيه أو مندرجا تحت عنوان الحدث فهو حدث، وهذا العنوان الصدق إذا كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن، هذا عنوان مضطرب، هذا عنوان مضطرب. بل يدخل في محل الكلام مثل قولنا الضرب إذا كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن، وهذا أمر أيضا مضطرب. أنت شنو تطلب؟ تقول الواحد زائد واحد يساوي اثنين قضية مضطربة، بينما المقام ليس بالقضية المضطربة. أقول لك المقام أيضا قضية مضطربة. شلون المقام قضية مضطربة؟ لأنه سواء كان الموضوع يستدعي الحسن استدعاء ذاتيا أم كان الموضوع يستدعي الحكم استدعاء اصطلاحيا أم كان الموضوع يستدعي الحكم استدعاء بحسب الوجوه والاعتبارات، لكنه مضطرب فيما لو كان موجبا للانفراد تحت العدل. فأي من العناوين الثلاث العدل أو الصدق إذا كان مندرجا تحت قائمة العدل أو الضرب إذا كان مندرجا تحت قائمة العدل فهو حسن على سبيل الاقتراء. وأما الصدق الذي ليس الحسن هو الصدق الذي لا يكون مندرجا تحت قائمة العدل، وإنما يكون الصدق المندرج تحت قائمة الظلم، كما فيما لو قلنا أنه كان موجب الصدق قتل امرئ وسفك دم وإراقة دم للإنسان المقتل فيه. فإذا التفت انتهيت من الدليل الثاني. طبعا ما يعبر هو لغة الاضطراب وما يعبر شيء من هذا القبيل، يعبر مشابه له. أنا استعملت لغة الاضطراب حتى أركز على مقصوده في البين. فحاصل الدليل الثاني دليلا وجوابا أن الدليل أن الصدق حسن ليس بالأمر المضطرب، بينما واحد زائد واحد يساوي اثنين أمر مضطرب. فيختلف هذا عن ذاك. جوابه احنا مو كلامنا في كل موضوع فإنه يجب الحسن، وإنما مقصودنا تلك الموضوعات التي تستدعي الحسن إما على نحو الأمر الذاتي أو من ذلك تحت قائمة العدل الموجب للحكم الذاتي. وكل من الأمرين سيكون من العناوين المطلقة، يكون من عنوان المطلقة. وما مثلته من المثال أن الصدق لا يكون حسنا دائما، أقول لا موجبه الصدق الذي يندرج تحت الظلم فهو لا يدخل تحت الحسن بل يدخل تحت القبيح دائما، كما أن الصدق الذي يكون مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن دائما. هكذا نقول صار مضطربا، هذا الحكم صار من الأحكام المضطربة. هذا هو الدليل الثاني المذكور للأشاعرة. أما أدلة العدلية، الدليل أيضا نهج العدلية على ما هو المسجل ها هنا بيان دليلين للعدل. الدليل الأول الشيخ المصنف يقول أكو مفردات سيالة وثابتة ومحل اتفاق عند جميع الملل باختلاف مشاهدها وباختلاف أذواقها، فإنه مثلا الإحسان عنوان حسن عند جميع الملل سواء كان متأدبا بأدب الله أم لم يكن متأدبا بأدب الله، سواء كان منتحلا لنحلة دينية إلهية أو لم يكن منتحل لنحلة دينية بل كان مذهبه مذهبا لا ديني، على جميع الأقوال وجميع الفرق وجميع المذاهب وجميع الرؤى نرى أن العدل الإحسان حسن. كيف أنه اتفق العلماء مع اختلاف مشاربهم ومع أن جملة منهم لا يقولون بحكم الشرع مع أنهم لا يقولون بحكم الشرع مع هذا نراهم يقولون أن الإحسان حسن. لو كانت فكرة أن الإحسان حسن تابعا للشرع فمن أنكر الشرع لا بد أن ينكر أن الإحسان حسن أن الإحسان حسن، مع أن حتى المنكر حتى الملحد حتى الكافر حتى المشرك كل هذا يعتقدون بأن هذا أن الإحسان حسن أن الإحسان حسن. لهذا يتضح أن هناك مفردات محل وفاق عند جميع العقلاء، وأن هذا التوافق لم يكن توافقا وليدا للشرع، لأن خطر من هؤلاء لم يكونوا من أتباع الشرع لم يكونوا من أتباع الشرع، مع كونهم ليسوا بأتباع للشرع، ومع كونهم أنهم لا يعتقدون بشريعة، مع كل هذا هم يعتقدون بأن الحد الإحسان حسن. ثم يقول الشيخ إن قلت الإشكال وجواب الإشكال عن هذا، إن قلت هذا النظام الذي أنت مثلت به ليس من أمثلة حكم العقل العملي، وإنما هذا نظام للحكم العقل النظري، وأنا الأشعري لا أنكر حكم العقل النظري، وإنما حديثنا كان في حكم العقل العملي. مثال الإحسان حسن، هذا من أحكام العقل النظري، ونحن لسنا في صدد إنكار حكم العقل النظري، ولا نريد أن ندعي أن حكم العقل النظري أيضا تابع للشرع. كلامنا وين؟ في حكم العقل العملي لا في حكم العقل النظري. فما ذكرته من مثال وموضع وفاق عند جميع العقلاء مع اختلاف مشاربهم هذا مقبول عندنا، لكن هذا المثال أجنبي عن الكلام. كلامنا كان في بيان أنه للعقلاء في حلقة العقل العملي وفي هذا الفرق لهم حكم من دون حاجة إلى مراجعة الشارع. أما المثال الذي أفردته أنت مثال في فصل العقل النظري لا في فصل العقل العملي، فيكون المورد أجنبيا عن المقام. قلت هذا بعدما ذكر الأستاذ، قلت كلا الإحسان حسن كما هو يعيش حليم العقل النظري هكذا يعيش حليم العقل العملي، وقد بينا فيما مضى أن حكم العقل العملي لا بد له من منشأ وسبب، وقد يكون سببه حكم العقل النظري. كون الإحسان حسن من حكم العقل النظري لا يوجب طرده عن كونه أيضا من حكم العقل العملي، وليس بين هذا الفصل وبين ذاك الفصل، بين فصل حكم العقل النظري وفصل حكم العقل العملي يوجد بينهما تباين وعلى نحو مانعة الجمع، فإذا اندرج تحت أحد الفصلين فلا بد أن يكون مطرودا من الفصل الآخر. كلا بل الغالب الأعم في أنه المندرج تحت الفصل الثاني أعني حكم العقل العملي لا بد أن يكون مندرجا أولا تحت حكم العقل النظري. فكونك تقول أن هذه قضية داخلة تحت حكم العقل النظري فإذا هي خارجة عن حكم العقل العملي، كونها داخلة تحت القضية حكم العقل النظري نسلمها، لكنها لا تستدعي فرجها عن حكم العقل العملي. فلنا بقضية واحدة وبتنظيم طولي أن يكون أولا داخلة تحت حكم العقل النظري المستدعي لدخولها تحت الفصل الثاني وهو العقل العملي. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ. وإن قلت قلت أما الدليل الثاني لعله أدق ما في هذا البحث هو هذا الدليل الثاني. أنا أشير إليه إشارة يحتاج إلى تهذيب وتنظيم للدليل الثاني بنحو أكمل، بس أعيد فهرسة هذا الدليل الثاني، بس أشيركم نقاط المحطات التي سأقف مع الدليل الثاني حتى يكون عندكم صورة واضحة في كيفية السير العلمي. ولعله ما أدخل في الدليل الثاني، ترجعوا إلى ما بعد حتى أطبق ليكن التطبيق موجب للتكرار بعد ذلك. الدليل الثاني ذو محطات ثلاثة. المحطة الأولى مذكورة على كلمات العجل في تقريب الدليل، تقريب الدليل الثاني على لسان العجل. المحطة الثانية رد هذا الدليل من قبل الأشعري. المحطة الثالثة الشيخ يقول كل من الأمرين ثلاثتين ليس بصحيح، لا الدليل قد قرب بشكل صحيح ولا رد الدليل قد قرب بشكل صحيح. وبعبارة الدليل قرره صاحب الدليل على سبيل المصادرة، بعد ذلك أبين لك مقصودي من المصادرة، والمستشكل على الدليل وهو الأشعري قد رد الدليل أيضا على سبيل المصادرة. فكل من الدليل ورد الدليل قد أخذ فيه عنوان المصادرة، قد أخذ فيه عنوان المصادرة. يعني شنو؟ هل وضع شنو مقصود من المصادرة؟ هذا يجي الشيعي يقرر دليل، مثلا شنو الدليل الذي يقرره؟ أنه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام بلا فصل بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مستشهدا بذلك ومستدلا بذلك بكلام الإمام الصادق مثلا. ثم يأتي السني يرد هذا الدليل وأن علي ليس إمام بلا فصل بل يسبقه قبل ذلك بعض الخلفاء، مستدلا على ذلك بقول مثلا أحد أئمة علماء السنة أو أحد رواة علماء السنة. شنو رأيك أنت؟ فتقول كل من الدليل والرد ما مقبول. ليش؟ لأن الدليل متكون بماذا؟ بمنهج معرفي يقتضي المصادرة، لأنه اعتمد على رواية الإمام. أنت ثبت العكس ثم ثبت النقص، أو لن ثبت أن الإمام هو كلامه ثابت حتى يصلح أن يكون دليلا دامغ. وهكذا القائل الثاني، أنت في مقام ربك لهذا القول استعنت بماذا؟ بقول صحابي من أبناء العامة الذي نحن لا نقول به. فالشيخ هنا يطبق هذه الذكرى، يقول الدليل الثاني للحجل قرر أولا، هذه المحطة الأولى لا أكرر، قرر أولا على نحو النهج العجلي فيكون مصادرة، وأنه في المحطة الثانية أجاب الأشعري في رد هذا الدليل ردا على نهج منهج الأشعري فصار أيضا بنهج مصادرة. ثم يقول في المحطة الثالثة إذا ينبغي أن أقرر الدليل بمنهج آخر، فيحدد الدليل ويقرره بنحو ثالث. بهذا التقرير الثالث نكون قد انتهينا من هذا البحث بأكمله، أعني المقدمة الأولى من مقدمات البحث العقلي المستقل، وهو كانت المقدمات الثلاثة شنو؟ حكم العقل العملي بأن الحزن أمرا واقعيا ذاتيا، والمقدمة الثانية حكم العقل العملي بأن الحزن أمرا عقليا مضافا إلى كونه ذاتيا واقعيا، وثالثا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا اختمرت هذه القضية احنا قطعنا الشوط الأول من هذه الأبحاث، وهو الشوط الأطول في هذه الأبحاث. وهذا ما عنده بقي عندنا شيء أخير، وهو أنه الدليل الثاني للعجل بمحطاته ومراحله ومراتبه الثلاثة نتعرف إليه إن شاء الله في يوم السبت بعون الله تعالى إلى الله طال عمره إلى ذلك اليوم. أطبق لك هذا المقام حتى بعد ذلك يكون موجب للتكرار فيما بعد. تكون الكتاب أدلة الطرفين السادس، أدلة الطرفين حسب هذه النسخة 230 بعد النسخ الأخرى ما أدري. أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما حتى نعطي أي من الطرفين هو صاحب حق ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك في عدة موارد، فنقول أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقرب من القضايا العبارة هكذا. أولا أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقرب من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق، قال من أن المشهورات تدخل في الخطابات، والخطابات قسم يقابل البرهانيات الذي تكون من البرهانيات الضروريات، قسم يقابل الضروريات الستة كلها. كنا ضروريات الستة فيه حسي وحسي وبعد وفطري وأولي وتجربي ومتواتر، لن تقلام شكرا. يقابل الضروريات الستة كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم إذ يقولون. هذا الدليل الأول. طبعا الدليل الأول قيس على نحو القياس الاستثنائي، مر علينا أن القياس على نحو قياس استثنائي وقياس استثنائي، والقياس الاستثنائي أيضا على نحوين، قد يكون استثنائي الشرط قد يكون متصل وقد يكون منفصل، وقد يكون دوره دور العقد الإيجابي وأخرى يكون على طرف النقيض، عادة يذكر على نحو العقد النقيض. لو قلت كذا فإنه يلزم ثاني فاسد والتالي باطل، فكذا المقدم. وقلنا مهمة الطالب في مثل هذا الأمر تحقيق مطلبين، المطلب الأول بيان الملازمة، المطلب الثاني بيان سر فصلان التالي، حتى بضم هذا إلى ذلك ننتهي إلى نتيجة فصلان المقدم. لو كان شوف القضية أنا هيك ما صغت فقط بصياغة اقترانية، حكم العدل في مثل العدل حسان مساوي لحكم العقل الكل أعظم من الجزء، لأن أحكام العقل متساوية، والوجدان على خلافه على خلاف المساواة، فإذا أحدهما ليس بحكم العقل، أحدهما ليس بحكم العقل، وحيث أن الكل أعظم من الجزء أو واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا من أحكام العقل، فلا بد ذاك من حكم عقلي. هذا دليل آمن تشرح نفس المخاطر. لو كانت قضية الحسن والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكم هذا الحكم في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. هاي الملازمة جاءت التالي بطان التالي، ولكن الفرق موجود جزما وجدانا، إذ الحكم الثاني الكل أعظم من الجزء لا يحصل فيه اثنان، بينما مع وقوع الاختلاف فيما في الاول من الخلاف واحنا شعر مخالف، احنا مخالف عن الاحتاج ونكتب مخالف، احنا مخالفين في المخالف. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، اذ قد استثني فيه نقيض التالي حتى ينتج نقيض المقدم الذي هو القياس الاستثنائي. هذا والجواب عنه أنه هذا حكم عقلي وهذا حكم عقلائي، ليس كل حكم عقلي فهو حكم عقلائي ولا كل حكم عقلائي فهو حكم عقلي، وفرق بينهما، أو فلنعبد فرق بين المسؤول وغيره، ثم يصف فارق المسؤول. والجواب عنه أن المقدمة الأولى، يعني في المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية، ملازمتها ممنوعة، ومنعها يعلم مما تقدم آنفا. ماذا تقدم آنفا؟ لأن قضية الحزن والخضع الذي محل الكلام من المشهورات، بينما قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينية، فلا ملازمة بينهما، وإن كنا قد حذرنا عنهما بحكم الأحكام فلا ملازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل إلا ألا يكون فرق بينهما وبين القضية الثانية، ألا يكون. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات. استاذ ما تحاسب عن فرق جميع الفروق، لأن هناك فروق أخرى لا تنحصر الفروق بهذا الدليل أكثر، ليكون أكثر وضوحا فصلان قياس إحداهما على الأخرى، مقايسة هذه على هذه. والفارق من وجوه ثلاثة، الفارق الأول يمكن هو وحدة عقل عامل وحدة عقل نظري، وحدة واقعية وحدة لا واقعية لها، وحدة واقعية وحدة لا واقعية، وحدة تصور الطرفين كاذب الجزم والأخرى تصور الطرفين ليس كاذب الجزم. أن الحاكم في قضايا التأديبات عن المشهورات من الحاكم العقل العملي، بينما الحاكم في التأديب الأوليات العقل النظري. اثنين، أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء، بينما الأوليات لها واقع مقابل. الآن عبرت عن تأديبي واستكشافي. الثالث، أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي وطبع أو عقله، أو خلي ونفسه أو طبع وعقله، ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قد قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. بينما ليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تفور طرفيها في الحكم، فإنه لا بد أن لا يسد عاقل في الحكم بها لأول وحده. هذا الدليل الأول وطرد هذا الدليل. الدليل الثاني كينه؟ أنا اتفق في الدليسان، شوفوا رأيي أهم قياس استثنائي، قياس اقتراني. حكم العقل لا بد أن يكون مضطردا، إعلان حكم العقل. والصدق الحسن ليس بالأمر مضطرد، إذا ليس هو جنو من حكم العقل، بل هو من حكم الشرع. وكرر الدليل، ما صار هو شيء. الدليل الأخير، حكم العقل أمارته الاضطراري. والصدق حسن ليس بالأمر مضطرق، إذا هو ليس بالأمر، والأمر داعي بين العقل والشرع. لما نقول من عقل احنا جاوبنا، لأن احنا كلامنا على مستوى الموجب الجزئية لا على مستوى الموجب الكلية. يعني على مستوى الجزئية بعض العناوين تستدعي الحس بنحو الاضطرار. ما ريني يقول كل عنوان يستدعي الحسن بنحو الاضطرار، بعض العناوين تستدعي الحسن بنحو الاضطرار. وحينئذ مثال الصدق هذا يصير مشاع بيني وبينك في ماذا؟ في المثال. طب بدل المثال انا طبعا في عبرت بتعبير اخر، عبارة مختلفة حتى نصل الى المطلوب. كيف؟ ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك، يعني حكم العقل العملي عقليان، لكان مضطردا لما اختلفت حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. قلنا هنا مرادنا من الوجوه والاعتبارات لا معنى، المعنى الوسيع من المعنى الضيق. قلنا الوجوه والاعتبارات تستعمل استعمالين، مرة بمعنى وسيع مرة بمعنى ضيق. هذا بيا معنى بالمعنى الوسيع، لا بالمعنى الضيق، باختلاف الوجود والاعتبارات. كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه. إيه شو بده مذموم عليه؟ إذا كان فيه ضرر كبير وكذلك الكذب العكس لذا نفذ من الأمور الواضحة في الشرع ما إصلاح ذات البين حتى وإن استدعى الكذب فإنه مختصر. الكذب في إصلاح ذات البين مثلا اثنين إخوان بيناتهم مشاكل أجل الأول أقول له والله هل يجب مدحك هذا؟ والله ما أجب لا هل يجب مدحك هذا وهل يجب حشك وهل يجب يسمع لك ملق أخوه ملق طيب حضر مثلا هل يجب يتخاطر والثاني في سبيل إصلاح ذات البين هذا الكذب ليس لأنه فيه داعي سنه إصلاح ذات البين فمو يصير الطابع الأول في الإنسان أن يجعل ذلك الحطم حطما أولية والثاني حطما ثانية فيجعل كل أموره فيها جنس عنوان إصلاح ذات البين ونحو إصلاح ذات البين فيكون الكذب حينئذ سائغا عنده في شريعته لحاله نفسه لا ليس الأمر كذلك. وكذلك الكذب العكسي يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه والجواب على الدليل وأشباه على الدليل يظهر مما ذكرنا أيضا من أحسن الأشياء من حسن من أن حسن أي ماذا من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة على ما تقدم فما كان ذاتيا لا يقع فيه إخلاف يعني يكون مضطردا دائما فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيح أبدا وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حكما أبدا أي أنه دائما وعلى طول السبب أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم وأما إذا كان عنوان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات فمثلا الصف إن دخل تحته عنوان العدل يكون ممدوحا كان ممدوحا وإن دخل تحت عنوان الظلم كان خبيحا وكذلك الكيد وما ذكر من أمثلة الآن هناك بعد أبنى إضافة غيرونه فحتى في باب الحسن والوجوه والاعتبارات أيضا تكون القضية مطلوبة لكن فينا مع حيثية ومع واسطة في الثبوت العدل إن كان مندرجا هذا بدأ عن إضافة إن كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن دائما عبر الصدق الصدق إن كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن مطلقا والصدق إن كان مندرجا تحت عنوان الظلم فهو قبيحا مطلقا فتبقى كل القضايا العصوية مطلقا لكن بعضها غير محيثة نسميها ماذا؟ نسميها حيثية مطلقة وبعضها حيثيات مقيدة يعني كلمة الله واجب الوجود والإنسان أيضا واجب الإنسان أيضا واجب كل موجود واجب أي قليلة مثل أي قليلة كل موجود فهو واجب الوجود غاية ما في الأمر واجب الوجود على نحوين العنوان تارة حيثية حيثية مطلقة يعني بدون حيثية حيثية مطلقة يعني بلا حيثية يعني الله بلا أن نقول إذا نسب إلى علته التامة ومعلن ما عدا التامة فالله واجب الوجود والإنسان إذا نسب إلى علته التامة والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصل بالحسن أبدا أو دائما أو القبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال وإنما كلامنا في الموجب الجزئي لا الموجب الكلية وقد استدل العدلية على مذهب بمخالفته أنه من المعلوم ضرورة حسن الأحكام وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرعي فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع وأجيب عنه بأن الحسن والقبح هذا أستاذ إن قلت لك عجل عجاو إن قلت بابا هذا حسن بلحاظ العقل النظري لا بلحاظ العقل العملي وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى حسن القبح العقلي بمعنى الملائمة والمناثرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص وهو مسلم لا نزاع فيه حتى عندنا نحن الأشعرية وإنما النزاع المتنازع فيه والمعنى الثالث لا الأول من الحسن ولا المعنى الثاني من الحسن وإنما المعنى وأما المعنى المتنازع فيه فإننا لا نسلم جزم العقلاء به ونحن نقول أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مسحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم ولا شك في هذا المسح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عند جميع الناس ومنكره مكابر والذي يدفع العقلاء لهذا شعورهم كأن العدل كمال للعابد وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومناقرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. والحمد لله رب العالمين. على كتاب Thank you.